بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد رحمه الله. ويشرح شيخنا بحول الله وقوته في هذا اللقاء بشرح أول أبواب المسائل الفقهية من هذا الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله: قال القاضي رضي الله عنه: وإذ قد ذكرنا بالجملة هذه الأشياء فلنشرع فيما قصدنا له مستعينين بالله، ولنبدأ من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم. كتاب الطهارة من الحدث، فنقول إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فأيها الأحبة، هذا أوان البداية في مسائل بداية المجتهد في المسائل الفقهية، وما تقدم كان مقدمة أصولية تكلمنا عنها بما يليق بهذا الكتاب. المؤلف بدأ بكتاب الطهارة، وقبل ذلك نعرج على أمر مهم ينبغي أن نعرفه، وهو أن العلماء يبدأون بكتاب العبادات. قسموا الفقه إلى كتب، والكتب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول أو مسائل. فيكون علماؤنا سابقين إلى هذه الطريقة المعروفة في البحوث الآن، إلا أن الكتاب لا يذكر في البحوث، يذكر الباب ثم الفصل ثم المباحث ثم المطالب إلى آخره، لكن هذا نوع من الترتيب، بحيث إذا وقفت على أول الكتاب عرفت تفاصيله، تفاصيل هذه الجمل موجودة. فهم يبدأون أولا بكتاب العبادات لتعلقها بأمور الدين، وبدأوا في كتاب العبادات بالصلاة، ثم لأن الصلاة بعد الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام كما في حديث ابن عمر، فهذه أركان الإسلام، لكن ما يتعلق بالشهادتين هذا محله ما يتعلق بكتب العقائد. فهم يبدأون بالصلاة في العبادات، ثم يبدأون ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج كما ورد في الحديث، ثم يقدمون على الصلاة شروطها. فأكثر الفقهاء يقدمون كتاب المياه، يتكلمون عن المياه، لأن الطهارة مقدمة على الصلاة، والشرط متقدم على المشروط، فيقدمون الطهارة. وبعضهم تكلم عن الأوقات كما فعل الإمام مالك في الموطأ، عن المواقيت، لأنها شرط في الصلاة، فهم يبدأون بهذه الأبواب ثم يثنون بباب المعاملات لأنه متعلق بأمر ضروري وهو الأكل والشرب وما يتعلق بذلك، ثم يثلثون بباب الأنكحة وما يتعلق بها لأن النكاح لا يكون إلا بعد فراغ الإنسان من حاجته الضرورية، والنكاح فيه حاجة. ثم بعد ذلك يذكرون باب الجنايات أو كتاب الجنايات، لأن الجناية في الغالب تأتي بعد فراغ الإنسان مما يحتاجه من مأكل ومشرب ومنكح ونحو ذلك. ثم بعد ذلك وضعوا كتاب القضاء لأن الجنايات تحتاج إلى قضاء. إذن أصبحت هذه الأبواب في الجملة مرتبة على هذا النحو: العبادات، ثم المعاملات، ثم الأنكحة، وبعضهم يجعل الأنكحة من المعاملات، ثم الجنايات، ثم كتاب القضاء والشهادات والإقرار وما يتعلق بذلك. إذن أنت الآن في البداية عرفت ماذا ستقرأ في الفقه، تبدأ بهذا. المؤلف رحمه الله تعالى قال: كتاب الطهارة. والكتاب مصدر بمعنى المكتوب، مثل الخلق بمعنى المخلوق، كتاب بمعنى المكتوب، كتاب الطهارة. والكتاب قال هو جمع شيء إلى شيء، ولهذا سمي الكتاب كتابا لأنه يجمع الحروف بعضها إلى بعض، فقالوا كأنه هذا الكتاب في الطهارة وهذا الكتاب في مثلا في الصلاة وهذا في الزكاة إلى آخره. والكتاب يقسمونه إلى أبواب، والباب ما يدخل به إلى المقصود أصلا، هذا معناه، وهو يشتمل على مسائل مشتركة تتعلق مثلا بالطهارة، تتعلق بالتيمم ونحو ذلك، يجمع مسائل مشتركة. ثم يأتي الفصل، ثم في الغالب عند العلماء يأتي المسائل، لا يذكرون مباحث ولا مطالب، هذا عند المتقدمين. يقول المؤلف رحمه الله: اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية، الطهارة الشرعية طهارة، أنها على قسمين. هذه الطهارة، ومعنى الطهارة هي التخلص من الدنس ونحوه، هذا معنى التطهير، ومعناه في الاصطلاح إزالة أو رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجس، هذا معناها العام. يقول: إن الطهارة الشرعية طهارتان: طهارة من الحدث وطهارة من النجس. وبعض العلماء يجعلها قسمين: طهارة حكمية وطهارة حسية. الطهارة الحكمية هي الطهارة من الحدث، والطهارة الحسية هي إزالة النجاسة. لماذا؟ لأن طهارة الحدث غير متصورة، هذا إنسان يحدث بريح أو نوم فيغسل الأعضاء الأربعة وما يتعلق بها، ما علاقة هذا بهذا؟ خرج منه حدث وغسل أعضاء أخرى غير التي خرج منها الحدث، غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه، فهي طهارة حكمية غير محسوسة. أما إزالة النجاسة، إزالة النجاسة فهي طهارة محسوسة، إما من الثوب أو من البدن أو من المكان، هذه الطهارة. فالطهارة الأولى حكمية من حيث الحكم، لكنها ليست محسوسة للإنسان، ويأتي ما يترتب على هذه المسألة. فإذا بعضهم يفسر الطهارة على هذا يقول هي رفع الحدث وإزالة النجس أو الخبث، هي رفع الحدث وإزالة النجس، فالنجاسة تحتاج إلى إزالة ورفع، تحتاج إلى إزالة، أما الآخر رفع. يفرقون بين الأمرين، يسمون الأول برفع الحدث والثاني بإزالة الحدث، هو ما يقوم بالإنسان ما يستدعي وضوءا أو غسلا أو ما أشبه ذلك. ولهذا ذكر من دقيق العيد أنه على أنواع، قال الخارج يسمى حدثا والبول وما أشبه ذلك. ولهذا لما ذكر أبو هريرة قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قالوا ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. فسر الحدث بهذا الخارج أو بالخروج، فإذا خرج منه خارج أو ما يقال أحدث أي فعل الحدث. وقد يطلق الحدث على الصفة القائمة بالإنسان التي تمنعه من الصلاة، ولهذا قال ابن دقيق العيد أنه يأتي لهذه المعاني الثلاثة، إما بالخارج أو بالخروج أو بالمعنى الذي يمنع الصلاة. قال وهذا الأقرب الثالث. لماذا؟ قال لأن الخارج أو الخروج وقع، وما وقع لا يمكن رفعه، وإنما الذي يرفع هو ما يمنع الإنسان من الصلاة، هو ممنوع الآن من الصلاة، فإذا توضى رفع هذا المنع، فحمله على هذا المعنى. إذن يقول الطهارة طهارة من الحدث، عرفت ما هو الحدث، والأحداث تأتي في نواقض الوضوء حيث يذكرها العلماء. وإزالة وطهارة من النجس، وعرفت هذه النجاسة التي تكون على الثوب أو على البدن أو في المكان. نعم.
واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم، وذلك لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك.
نعم. إذا نظرنا إلى الآية التي أشار إليها وهي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الآية إذا تأملناها نجد فيها هذه الأنواع الثلاثة، نجد فيها الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا الغسل، هذا الأول الوضوء والثاني الغسل. ثم ذكر بعد ذلك التيمم. فالآية كأنها أرشدت إلى هذه الأنواع الثلاثة: الوضوء والغسل والتيمم. والتيمم لا شك أنه بدل من الوضوء ومن الغسل، لكن هل هو رافع أو مبيح؟ هل هو يرفع الحدث أو يبيح الصلاة فقط؟ هذا خلاف يأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء، فنقول كتاب الوضوء إن القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب: الباب الأول في الدليل على وجوبها وعلى من تجب ومتى تجب، الثاني في معرفة أفعالها، الثالث في معرفة ما به تفعل وهو الماء، الرابع في معرفة نواقضها، الخامس في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها.
هذه الطريقة قال الوضوء، الوضوء مشتق من الوضاء، هذا هو أصله ومعناه هو غسل الأعضاء المعلومة. فيقولنا القول المحيط بأصول هذه العبادة يعني الوضوء ينحصر في خمسة أبواب، هذه الطريقة طريقة حسنة، أن يذكر الإجمال ثم يذكر التفصيل بعده، وهذا كما ذكرت لكم سابقا دليل على أن منهجية البحث كانت موجودة عند علمائنا. انظر كيف قسمها: الباب الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، قد تنحصر في هذه الخمسة الأبواب. كون الإنسان يتوسع في ذلك أو يقلل أو يختصر هذا أمر آخر، لكن هذا الباب يحيط بها، وهذه طريقة حسنة أن يتعود الإنسان على الإجمال ثم التفصيل فيما بعد. وهذه الطريقة التي سلكها تجدها عند بعض العلماء مثل ابن جزي، تجدها عند الكاساني في بدائع الصنائع، وتجد بعض العلماء عند الغزالي في الوجيز. الغزالي لما بدأ في الطهارة بدأ في مقدمة ومقاصد، مقدمة تتعلق بالمياه وبغيره، ثم بدأ في مقاصد الطهارة وفي الوسيط وفي غيره. وهذه طريقة وإن وجدت لكنها لم توجد عند جميع العلماء. وبالرشد رحمه الله تعالى لا شك أنه متأثر بالغزالي في الجملة، فهو اختصر كتابه في الأصول المستصفى، اختصره في كتاب سماه الضروري، فهو مطلع على طريقة الغزالي وعلى طريقة غيره من العلماء. الباب الأول يقول في الدليل على وجوبها، على وجوب هذه العبادة يعني وهي الوضوء، وعلى من تجب ومتى تجب. من هو الذي يلزمه الوضوء ومتى يلزمه، هكذا يريد. الثاني في معرفة أفعالها في التفصيل، ماذا تفعل في غسل اليدين، في غسل الوجه، في غسل اليدين، في مسح الرأس، في غسل الرجلين إلى آخره. الثالث في معرفة ما به تفعل وهو الماء، لأنه تكلم عن الوضوء، وإن كان الوضوء قد يطلق على التيمم الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين أطلق التيمم على التيمم أنه وضوء، ولكن هو الآن يريد هذه العبادة الوضوء لأنه سيأتي باب في التيمم. وفي معرفة نواقضها، ما الذي ينقض الوضوء وفي معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها، ما الأمور التي يشترط فيها الوضوء كالصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. نعم.
الباب الأول: الدليل على وجوب الوضوء. أما الدليل على وجوبها فالكتاب والسنة والإجماع.
ليست موجودة في النسخ، وهو معروف يعني أنه يريد الباب الأول في الدليل على وجوبها، لكنه لم يذكره في النسخ. نعم.
أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا
قمتم. هذا الدليل الذي يذكره العلماء عادة، هذا يسمونه الدليل الإجمالي، ليس الدليل التفصيلي، وهو الذي يدل على جملة المسائل أو على مسائل الباب. فيقول: الكتاب والسنة والإجماع، وهذه غاية الأدلة ونهاية الأدلة، أن يدل الكتاب وأن تدل السنة وأن يدل الإجماع. طيب، لو قال الدليل الكتاب واكتفى به، ألا يكفي ذلك؟ يكفي، لكن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يزيد الأمر بيانا، فحكم اجتمع عليه الكتاب والسنة والإجماع هو من أقوى الأحكام، ولو دل عليه الكتاب لكان كافيا في الاستدلال. ولهذا بعضهم يقول، بعض الفقهاء يقول: يدل على هذه المسألة المنقول والمعقول. أما المنقول فالكتاب والسنة والإجماع، وأما المنقول فالقياس المعقول فالقياس الفلاني. فأتي بعضهم يعترض يقول: لماذا نحتاج إلى المعقول ونحن عندنا المنقول؟ يقول: لا، إذا وجد الدليل من الكتاب والسنة لا نحتاج إلى غيره. نعم، لا نحتاج إلى غيره، ولكن مراد العلماء من ذلك أن يبينوا أن هذا الدليل اجتمع عليه النقل والعقل، حتى لا يأتي شخص يقول العقل يدل على خلاف ذلك، وإن كان قوله هذا باطلا، لكنهم أرادوا أن يغلقوا الباب ابتداء، فيقول: دل عليه المنقول والمعقول. فيقول: أما الكتاب فقوله، نعم،
أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية، فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها.
نعم. أما الدليل على وجوبها قال: فالكتاب، وهذه آية واضحة جلية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الوضوء دلت عليه هذه الآية. من أين أخذنا الوجوب؟ نعم، من الأمر، فاغسلوا، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فهذه الآية فهذا الأمر للوجوب، يعني هذا كما يقال بالقياس الاقتراني، بالقياس أنك تجعل تقول فاغسلوا أمر، والأمر للوجوب، القضية الكبرى هذه قاعدة، ثم تحذف المكرر فاغسلوا للوجوب، فاغسلوا للوجوب. وهذا باتفاق العلماء، هذا الوجوب ليس محل خلاف عند جميع العلماء. قال: فإنه اتفق المسلمون على امتثال هذا على أن امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها، كل من لزمته الصلاة وهو المكلف العاقل البالغ فهذا تلزمه إذا دخل الوقت، لأنه يأتي في معنى إذا قمتم إلى الصلاة يذكره المؤلف في خلاف، لكنه أرجعه، لكن هذا الحد محل اتفاق لا خلاف بين العلماء. فهذه الآية كما عرفتم تدل على وجوب الوضوء، وهي من الصريح والنص: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم.
وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل.
نعم، الأول في صحيح مسلم والثاني متفق عليه. فلا يقبل الله، قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، من حديث ابن عمر في صحيح مسلم. طيب، قال لا يقبل الله، نفي القبول، هل معناه قال هذا لا يقبل؟ لا يقبل، لا يقبل الله صلاة من أتى عرافا 40 صباحا، يعني صلاته غير مقبولة غير صحيحة. وهنا يقول لا يقبل الله، فرق بين هذا ولا يقبل الله صلاة الآبق حتى يرجع إلى سيده. فما معنى القبول، نفي القبول؟ هل نفي القبول يدل على نفي الصحة، بمعنى نقول لهذا من أتى عرافا صلاتك غير صحيحة وعليك أن تعيد هذه الصلاة، أو ماذا نقول؟ هذا محل إشكال، لكن العراقي جمع بينها بجمع صحيح، يقول إذا كان هذا مع معصية، من أتى عرافا العبد الآبق عن سيده هذا معصية في نفسه، فالمقصود الإثم، أنه لا يثاب على هذه الصلاة بل هو آثم، وصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. وإذا لم يقترن بالأحاديث معصية فالمراد به نفي الصحة، فهنا لم يقترن بها معصية فالمراد نفي الصحة، أما هناك اقترن بها معصية فالمراد نفي الثواب، وهذا الجمع حسن، المراد هناك نفي الثواب. أما صلاته صحيحة، ونحن دائما الصناعة الفقهية تقتضي من الإنسان أن يعلم الشروط وأن يعلم الأركان والواجبات وما أشبه ذلك، فإذا توفرت في الصلاة قال هذه الصلاة صحيحة، صحيحة من حيث الظاهر، يعني أنه لا يؤمر بقضائها، هذا المقصود. فلو سألنا إنسان وسألنا عن الشروط قال أتيت بها، وسألنا عن الأركان فقال أتيت بها، نقول صلاتك صحيحة، صحيحة بالنظر الفقهي، أما فيما بينه وبين الله هل تقبل أو لا تقبل هذا أمر لا نعلمه، قد يكون الإنسان أتى بالشروط والأركان والواجبات والمستحبات لكنه صلى رياء. فلو سأل جميع الفقهاء لقالوا هذه الصلاة صحيحة ولا تعاد، تجزي ولا يؤمر بإعادتها، لكنها غير مقبولة عند الله، لأن الله لا يقبل عملا أشرك فيه غيره. فالقبول شيء والصحة شيء آخر. فهنا لما قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني لم يتوضأ صاحبها، قلنا المراد به بنفي القبول هو نفي الصحة، لأنها لم تقترن بمعصية أخرى. والحديث لا يقبل الله صلاة من أحدث، صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي بعضها سئل أبو هريرة ما الحدث يا أبو هريرة؟ قال فساء أو ضراط، يعني أنه فسر الشيء بجزء معناه، وهذا ماشي صحيح. نعم.
وأما الإجماع فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، ولو كان هناك خلاف لنقل، إذ العادات تقتضي ذلك.
نعم. قال لم ينقل خلاف بين أئمة الإسلام جميعا أن الإنسان يجوز له مثلا أن يصلي بغير وضوء إلا في حالات الاضطرار، إن لا يجد الماء فإنه يتيمم، وإذا فقد الطهورين يعني الماء والتراب، فقال بعض العلماء إنه يصلي على حاله وصلاته صحيحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن بغير ذلك إذا وجد الماء يجب أن يتوضأ به.
وأما من تجب عليه فهو البالغ العاقل، وذلك أيضا ثابت بالسنة والإجماع. أما السنة،
أما من تجب عليه فالبالغ العاقل، هذه شروط التكليف، أن يكون الإنسان في سن البلوغ، وما عدا ذلك فإنه ليس بمكلف ولا يجري عليه القلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. هذا الحديث نص، ولكن شرط التكليف هو البلوغ والعقل. البلوغ يعرف بلوغ الإنسان سن 15 سنة أو بالاحتلام أو الإنزال أو بنبات الشعر حول القبل أو الإبطين، والمرأة تزيد بأمر آخر وهو الحيض. فيقول البالغ العاقل، أما المجنون فإنه ليس بمكلف، ولهذا بعضهم يقول أن يكون عاقلا يفهم الخطاب، عاقلا يفهم الخطاب يعني وهو البالغ. وذكر الحديث في ذلك قد ذكرنا لكم عند أبي داود وعند غيره. يقول وأما الإجماع فإنه لم ينقل في ذلك خلاف، لم ينقل في ذلك خلاف على الوجوب، لكن نقل خلاف في الاستحباب، مثلا مروهم بالصلاة لسبع، ربوهم عليها لعشر، يؤمر. وبعض العلماء فرق، قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، قالوا مكلف بالمباحات والمندوبات وغير الواجبات والمحرمات، فإنه ليس مكلفا بها. نعم.
واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا، وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه لأنها راجعة إلى الحكم الأخروي.
نعم. ابن رشد ما زال متعلقا بالأصول حتى هنا. ها؟ وذكر هذه المسألة. احنا كنا فرغنا من المقدمة الأصولية، لكنه أشار إشارة موجزة، وهذا يعني من عمق علمه. قال: اختلفوا هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا، بمعنى هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. هذه المسألة التي أشار إليها، بمعنى هل يعذبون يوم القيامة زيادة على عذابهم على ترك الأصول، يعذبون على الفروع أو لا. هذه مسألة اتفق العلماء على أن الكافر لو صلى أو توضأ أو فعل شيئا من العبادات فإنه لا يقبل منه ولا يصح منه. لو توضأ الكافر هل يصح وضوءه؟ لا يصح. وذكروا مسألة فقط يعني ربما لا ترد هنا، أن المسلم يأمر زوجته الذمية بالغسل وأنه يجب عليها الغسل، فذكروا هذه المسألة لكن لا علاقة لها. واختلف هل من شرط وجوبها الإسلام، قلنا لا يصح منه الفروع ولا يصح منه التعبد لو تعبد بوضوء أو غسل أو غير ذلك، ولو صلى أو صام أو حج لا يقبل من هذا باتفاق. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يقبل منه. وأنه لا يؤمر به وهو على الكفر، بمعنى لا يقال له اذهب فتوضأ، وإذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته باتفاق العلماء. واتفق العلماء على أنه مطالب بأصول الإسلام، أنه يحاسب يوم القيامة على تركه الإيمان والإسلام وما أشبه ذلك، هذا باتفاق العلماء، وأنه مطالب به في الدنيا. إذن المسألة إذا كان لا يطالب بها في الدنيا ولا تصح منه، وإذا أسلم لا يطالب بقضائها، انتهينا من حكم الدنيا. الحكم أخروي، هل يعذبون زيادة على عذابهم في ترك الأصول على تركهم للفروع، مسألة أخروية. فلهذا قال لك قليلة الغناء في الفقه لا يترتب عليها شيء، هذه المسألة لا يترتب عليها فروع فقهية، المسألة أخروية اعتقادية، لأنها راجعة إلى الحكم الأخروي. فالمؤلف رحمه الله أوجز في هذه المسألة، وكلامه الموجز هذا مفيد جدا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هذا الأخ يسأل يقول: قلتم إن القبول شيء والصحة شيء آخر، لو سمحتم أن تبينوا لنا الفرق بينهما.
ألم نقل هذا الفرق؟ ذكرنا الفرق، الشيء قد يكون صحيحا وليس مقبولا. صلى إنسان صلاة أتى فيها بجميع الشروط وبجميع الأركان والواجبات، هذه صلاة صحيحة في النظر الفقهي، لكنه صلاها رياء، هذه الصلاة صحيحة وليست مقبولة، لأن قبول العبادة يترتب على أمور أخرى، أن تكون خالصة لله عز وجل وأن تكون صوابا. فمعنى كون العبادة الصحيحة توفر فيها شرط واحد وهو الموافقة، لكن لم يتوفر فيها الشرط، قد لا يتوفر فيها الشرط الآخر وهو الإخلاص، فلا تكون صحيحة إلا بتوفر الشرطين. هذا إنسان حج ومعه كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحج طبق ما في الكتاب، لكنه أراد أن يعرفه الناس أنه حج. حجه لو سأل جميع العلماء لقالوا حجك صحيح، لأن النية لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن بحسب نيته هذا العمل ليس مقبولا، هو صحيح وليس مقبولا. لكن إذا كان العمل مقبولا لابد أن يكون صحيحا، توفر فيه الشرطان. نعم.
يقول: ما المراد برفع القلم في الحديث؟ هل مراد بعدم المؤاخذة وعدم الإجزاء، أم عدم المؤاخذة فحسب؟
عدم المؤاخذة يعني ليس مكلفا، هذا الذي حملوا عليه العلماء. والنائم، وإن كان تقول النائم يؤمر بالقضاء، أقول هو في حال نومه ليس مكلفا، ها؟ ولو صدر من النائم ما صدر فإنه لا يؤاخذ عليه في حال نومه، كما لا يؤاخذ على ما يصدر منه في حال صغره أو في حال جنونه. فإن قلت مثلا إن النائم لو انقلب على طفل فقتله، امرأة انقلبت على طفل على ولدها فقتلته، هذا المجنون قتل شخصا، فكيف؟ ألا يؤاخذ على ذلك؟ نعم، لكن هذا من باب ربط الأسباب بمسبباتها، أو هو من باب الحكم الوضعي. الحكم الوضعي يختلف عن الحكم التكليفي. نعم.
يقول: هل كتاب روضة الناظر هو كذلك مختصر للمستصفى، وما هي أفضل طبعاته؟
روضة الناظر هو يعني مختصر لكتاب الغزالي المستصفى، لكنه في نظري أنه يمتاز بأمور. أول، أنه خالف من حيث العقيدة صاحب المستصفى، والأمر الثاني أنه أضاف أقوال الحنابلة ليست موجودة في المستصفى، كأقوال أبي يعلى وأبي الخطاب وأبي العقيل وغيرهم من علماء الحنابلة، لكن الطريقة هي طريقة المستصفى، وهو أقل من المستصفى من حيث الترتيب. المستصفى أحسن ترتيبا من الروضة، نظمه في سلك معين، بل جعل الأصول كشجرة وجعل لها ثمرة ومستثمر وطريقة استثمار، جعل الأصول بكاملها، الثمرة هي الأحكام وطريقة الاستثمار هي طريقة الاستنباط، والمستثمر هو المجتهد وما يتعلق بذلك، فهو من حيث الترتيب أفضل من الروضة. لكن ذكرت لكم ميزة الروضة، وأفضل الطبعات يعني طبعات كثيرة طبع، لكن أحسنها المحقق، وأحسن المحقق في نظري أنه ما حققه النملة، هذا من أفضلها والله أعلم.
يسأل عن حكم الشطرنج.
الشطرنج هذا محرم ذكره العلماء. نعم.
امرأة حامل بجنين توأم وبلغ حملها شهرين، ثم توفي الجنين شهرا في بطنها ولم تعرف، فهل هي نفساء أم لا؟
إذا كم بعد كم؟
شهرين ثم شهر توفي في بطنها.
شهرين ثم شهر كيف؟
شهرين كانت حامل بشهرين، هذا الذي تعرفه، ثم توفي وظل شهرا في بطنها الجنين متوفى.
إذا خرج معه دم فهذا نفاس. نعم.
يقول: امرأة أخذها زوجها لزيارة أهلها ثم دخل المستشفى وتوفي، أين تعتد، في بيت أهلها أم الزوجية؟ علما أنه ليس معها إلا 3 أبناء أكبرهم لم يبلغ 10، وكذلك امرأة ليس معها أحد ويوجد أجانب في بيت الزوجية، ولو تتكرموا ببعض أحكام العدة.
نعم، أولا العدة هذه واجبة على المرأة، عدة الوفاة من حين وفاة الزوج تجب عليها العدة، ويجب عليها أن تعتد في بيتها إذا كان هذا البيت في البلد الذي توفي فيه الزوج وليس عليها خطر من السفر أو من البقاء في بيت الزوجية. لو فرض أن البيت ترجع إلى بيتها وتعتد، لكن إذا كان هناك خطر عليها إما في سفرها في طريقها وإما في بيتها ليس معها أحد، فإنها تعتد في بيت أهلها أو في بيت قريب من بيت أهلها، يجوز في هذه الحالة. نعم. وأما العدة فإنها تترك الزينة والتجمل والطيب وهي في حالة الإحداد، لا تتزين ولا تتطيب ولا تلبس من الثياب ما فيه زينة. نعم.
يسأل يقول: هل الشافعية والحنابلة يرون أن الكفار مخاطبون بالأوامر والنواهي، والحنفية يقولون أنهم مخاطبون بالنواهي فقط؟ لو وضحتم لنا هذه المسألة.
هذه المسألة أصلا فيها أقوال للعلماء، منهم من يرى أنهم مخاطبون، منهم من يرى أنهم مخاطبون، ومنهم من يفرق بين الأوامر والنواهي. لكن نحن ذكرنا لك الصحيح أنهم غير مخاطبين بأمور ومخاطبون بأمور، وأنهم يحاسبون على تركهم الفروع يوم القيامة، والدليل ما سلككم في سقر، ومنها قالوا لم نكن من المصلين، فذكروا فروعا تركوها حسبوا عليها، والله أعلم. نعم.
يسأل يقول: هل تارك الصلاة كافر؟ إن كان كافرا هل يجب عليه أن يعيد شهادته؟
تارك الصلاة فيه خلاف بين العلماء، هل يكفر أو لا يكفر، وهذا الخلاف في من تركها تهاونا وكسلا، أما من تركها جاحدا لوجوبها فهذا لا خلاف في أنه كافر، من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهذا لا خلاف في كفره، بل من جحد وجوبها ولو صلى فإنه كافر. لو صلى وهو يقول ليست واجبة فهذا كافر، أما من تركها تهاونا وكسلا فلا خلاف بين العلماء أنه يعاقب عقوبة شديدة، وأكثر العلماء على أنه يقتل، يقتله الإمام ليس أحد الناس، أنه يقتل على تركه للصلاة إما ردة وإما حدا، فهذا الجمهور. وخالف في ذلك الحنفية وقالوا لا يقتل بل يضرب حتى يسيل منه الدم، يعني ليس عند العلماء تهاونا في الصلاة. أما كونه يكفر أو لا فالأكثر على أنه لا يكفر، الأكثر على أنه لا يكفر، وحملوا حديث من تركها فقد كفر على أنه كفر دون كفر، ولم يحملوا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قالوا هذا كفر دون كفر، وبعضهم استدل بأدلة أخرى يطول الكلام عليها، وهي مسألة يعني من المسائل الصعبة التي يحكم فيها. ولهذا بعضهم قال إذا قلنا أنه كافر مرتد أنه تطلق منه زوجته، وأنه لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا يستغفر له، وهذه أحكام يعني فيها صعوبة، وترك الصلاة أجارنا الله وإياكم شاع في كثير من المجتمعات، وأنه لا يرث لو مات مورثه، وهذه كلها أحكام فيها صعوبة. وفي بعض الأحاديث تدل على أنه لا يكفر، والله أعلم.
السائل يضيف يقول ما هو المذهب الصحيح؟
المذهب الصحيح فيه؟
في هذا
مذاهب قلنا احنا،
هل من ترجيح؟
عند الحنابلة وبعض العلماء، واختاره ابن القيم وكتب فيه أكثر من كتب فيه هو ابن القيم في كتاب الصلاة، وذكر أدلة الفريقين، واختار فيما أذكر أنه يكفر، وبعض علمائنا اختار هذا القول، والله أعلم.
سؤال متعلق بروضة الناظر يقول ذكرتم لنا أفضل الطبعات، فما أفضل الشروح المسموعة والمطبوعة؟
الروضة لم تشرح في السابق، وإنما شرحت مختصراتها، مختصر الطوفي شرح، وهو يعني من أراد أو من أشكل عليه شيء في كتاب الروضة فعليه أن يراجع المستصفى، وأن يراجع كتب الحنابلة كالعدة والتمهيد، وأن يرجع إلى شرح الطوفي للمختصر الروضة، هذا الذي عليه الشروح، ثم شرح الشيخ الأمين وهو المذكرة، هذه فيما أعلم هي أول نواه بعد كتاب ابن بدران، ومذكرة الشيخ الأمين رحمه الله تعالى مستفادة من كتابين في الجملة، وإن كان الشيخ أضاف لها آراءه، لكنها مستفادة من كتاب ابن بدران أو مختصر الطوفي، وابن بدران مستفاد من مختصر الطوفي، شرح مختصر الطوفي، ومن نشر البنود. فالشيخ كان مطلع على هذين الكتابين، فأكثر ما في المذكرة هو من هذين الكتابين، بالإضافة إلى ما أضافه الشيخ بعلمه وترشيحاته رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك شرحت من جهة علماء كثيرين، منهم دكتور النملة، ومنهم الضويحي، ومنهم يمكن البور أبو زيد أو البورنو شرح الروضة، أبو زنيد نعم. فهذه يعني الشروح، لكني لم أقارن بينها حتى لا أستطيع أن أقول هذا هو الأفضل أو ذاك، والله أعلم.
يقول أيهما أفضل، التبكير في الساعة الأولى في الجمعة مشيا في المسجد الذي بجواري، أم في الحرم النبوي الشريف بالسيارة من أجل حديث من بكر وابتكر؟
لا شك أن أقصد المسجد النبوي أفضل من غيره في فطر الصلاة، أفضل من غيره، والمسافة يعني في المدينة ليست بعيدة يعني. نعم.
يقول لو وضحتم لنا لماذا الشطرنج حرام، وهل ألعاب الكمبيوتر حرام أيضا مثلا كرة القدم؟
أصلا هذه كلها اللهو كله باطل، بنص النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل في اللهو هو التحريم، هذا الأصل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وغير الشطرنج وردت فيه نصوص وكلام للعلماء كثير، فهذا هو الأصل. فالذي يدعي خلاف هذا عليه الدليل، لا الذي يقول أنه ممنوع. فالذي يقول إنه جائز عليه أن يأتي بالدليل، والله أعلم.
هل ورد فيه دليل خاص شطرنج؟
ورد فيه، لا أذكره الآن. نعم.
يقول ما هي الحقوق والواجبات للزوجين بعد عقد النكاح، وهل يعتبر عقد النكاح كالزواج؟
نعم، هو العقد إذا عقد على امرأة أصبحت زوجة له، لو مات ورثته ولو ماتت ورثها، مجرد العقد تصبح زوجة له. لكن قضية النفقة ومن نفقة هذه أمر متعلق بالتسليم، إذا طلب تسليمها إليه ورفضوا مثلا من تسليمها إليه، إذا طلبوا مهلة معينة أعطاهم، وإذا رفضوا بعد ذلك فهنا امتنعوا، لا تجب عليه النفقة. نعم، والله أعلم.
ربما يسأل عن بقية الأحكام مثل الرؤية أو الجلوس أو الخلوة أو غيره.
جائز زوجته، لكن لا يستحسن هذا. بعض الناس يعقد على امرأة ثم يجلس إليها ثم يقع المحظور ثم يطلقها، والناس لم تعرف بزواج بينهما، يعني لم يعلن هذا الزواج، فتتهم هذه المرأة. ووقعت حوادث كثيرة، حتى بعض الناس يأتيها ثم تحمل منه ثم ربما أنكر هذا الشيء، ويعني هذا لا يستحسن. نعم.
يسأل عن ملامسة النساء، يقول هل هو الجماع؟
الملامسة اختلف العلماء فيها، فمنهم من حملها على مجرد اللمس والمس، ولهذا يرون أن مس المرأة ينقض الوضوء كما هو الحال عند الشافعية، ومنهم من حمله على الجماع، أن المقصود بالمس هو الجماع وليس المس باليد، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يقول أي المذاهب نختار ونتبعه في كل الأحكام؟
أيش؟
يقول أي المذاهب نختار ونتبعه في كل الأحكام؟
الله عز وجل لم يأمر باتباع أحد غير رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجب اتباعه ويلزم الإنسان أن يعمل بما يقوله صلوات ربي وسلامه عليه، لكن غاية ما فيه أن من قلد مذهبا، من لم يعرف الدليل ولم يتيسر له المقارنة بين المذاهب، إذا نشأ في بلد وفيه مذهب يأخذ به. والعلماء يقولون ليس صحيحا الإنسان يقلد جميع المذهب، تقول أنا مالكي أنا حنبلي أنا شافعي أنا حنفي، هذه قالوا هذه من الأمور المحدثة. الأصل في العامي أن يسأل عالما، سواء كان هذا العالم حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، ويسأله، فإذا أفتاه فالعامي ليس له مذهب، إنما مذهبه مذهب من أفتاه. سأل عالما قد يكون نشأ في بلد كله شافعية، فسأل عالما فقال له هل المس ينقض الوضوء، فقال له لا ينقض المس، أخذ بقوله، وإن كان في بلد هم شافعية. فالعامي ليس له مذهب، إنما مذهبه مذهب من أفتاه. وأنا أقول التقليد ليس عيبا، كون الإنسان يقلد عالما، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العيب هو التعصب، العيب هو التعصب، أن تعرف الحق ثم تتركه من أجل المذهب الفلاني. وبعض العلماء عند وبعض الناس عنده حجة جاهزة، أنت أعلم أم الشافعي، أنت أعلم أم أحمد، أنت أعلم أم الإمام وحنيفة، أنت أعلم أم مالك. لا، ليست هذه المسألة. هذا أنا أفتيك بمذهب أحمد، أنا أفتيك بمذهب أبي حنيفة، بمذهب الشافعي، مذهب مالك، وهذه خلاف بين العلماء. نعم، لا يحق لأحد أن يفتي بخلاف ما اتفق عليه العلماء. نعم.
الأخ يقول: هل يصح الوضوء في الحمام بدون ستر العورة؟
يصح الوضوء، الوضوء صحيح ولو توضأ في الحمام، لأنه قد يغتسل ويتوضأ فيكفيه الغسل، كنتم جنبا فاتطهروا. قالوا لو نوى في نفسه أنه يغتسل ويتوضأ يكفيه هذا. نعم، والله أعلم.
أخ يسأل من الجزائر يقول أنه يشتغل في شركة نفط تبعد عن مدينته 600 كيلو ويداوم فيها شهرا، فهل يقصر طوال هذه الفترة أم ماذا؟
الأصل أن يعمل الإنسان بالرخصة إذا كان مسافرا، ولكنه لا يزيد على 4 أيام إلا إذا كان لا يعلم متى يرجع، يرجع مثلا اليوم
وشهر يداوم أو شهر.
لكن إذا علم أنه يبقى شهر فالأولى له أن يتم الصلاة ولا يترخص، هذا الذي عليه الأكثر من العلماء، والله أعلم.
يسأل أخ كذلك عن المسح على الجوارب.
هذا سفر ويمسح على الجوارب إذا سافر في الطريق ولو استمر سفره، لكن إذا وصل البلد وقلنا أنه ليس بمسافر فإنه يجوز أن يمسح يوما وليلة فقط.
يقول: هل يجوز حلق اللحية بالموس؟
الأصل لا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرخاءها وتركها، كل ذلك يعني أنه لا يأخذ شيئا منها، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة صلوات ربي وسلامه عليه.
يقول: هل تقضى صلاة من لم يصلي وهو بالغ لفترة من الزمن؟
هذا على الخلاف الذي ذكرناه، من قال إنه يكفر كفرا خارجا عن الملة قال لا يقضي، لا يقضي، بل يرجع إلى الإسلام واعتبر الماضي كأنه في حال الردة لا يقضى. ومن قال إنه كفر دون كفر فيقول إنه يقضي ما فاته، يعني في كل مرة يصلي عددا من الصلوات حتى يغلب على ظنه أنه صلى ما فاته، والله أعلم.
الصبي لو صلى
إيش؟
الصبي
لو صلى صلاته صحيحة، لكنها لا تجب عليه، نتكلم عن الوجوب.
ثوابها له أم لوالديه قياسا على الحج؟
لا، الذي يظهر أن صلاته صحيحة وأنه يفعل أمرا مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، وهل الأمر له أو لوالده هذا في خلاف بين الأصوليين، الأمر لوالده، لكن والده يثاب على أمره له، والله أعلم.
يقول: ما هي الطريقة الأفضل لحفظ القرآن؟
هذا يسأل عنها، حلقات عندنا كثيرة هنا.
ربما هو
يعني القرآن يحتاج أولا إلى أن يفرغ الإنسان نفسه له، هذا ابتداء، وهو بداية الطلب، أول ما يبدأ به الإنسان هو القرآن، ويحفظ في كل يوم ما يستطيع، لا يعطي نفسه مهلة في عدم الحفظ، ولا يغتر بأنه يحفظ مثلا في اليوم صفحة كاملة. احفظ في البداية نصف صفحة أو ربع صفحة، استمر على هذا حتى إذا وثقت من نفسك وقدرتك على الحفظ ضم إليها مثلها، وهكذا حتى يكون الحفظ هذا يعني سليقة عندك. وهذا هو المعلوم، أن الإنسان في بداية الحفظ يجد صعوبة، ثم في آخره يجد أنه يستطيع أن يحفظ أكثر مما كان يحفظ من قبل. ثم القرآن يحتاج إلى التكرار، لأن شد تفلتا من الإبل في عقولها، مهما كان الإنسان حافظا فإذا أهمله نسيه. إذا تركت السورة أسبوع أو أكثر بدأ يتسرب الحفظ، فعليك أن تكثر من المراجعة. وبعض العلماء أو بعض المعتنين بهذا الأمر اخترع طريقة وهي ليست صعبة، يقول يحفظ في كل يوم صفحة كاملة، ففي 20 يوم يكون حفظ جزءا بهذا مطبعة المصحف ما أدري، ثم 10 أيام يراجع هذا الجزء، ففي سنتين وشيء حفظ القرآن كاملا.